أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لسنا أن العلم الإجمالي قد يستعملك بتكثيف فعلي في أطراف هذا العلم أن كلها فعلي ولا تأثر في شيء من ذلك. العلم الإجمالي ينجز والأصول في أطراف العلم تتكافأ بالتعارض، فقد يفرض أن بعض الأطراف متأثر. فالعلم الإجمالي متعلق بتكليف تدريجي وليس جميع الأطراف فعليا. فهل يكون العلم الإجمالي منجزا أو لا يكون؟ قلنا إن المراد بالتدريج ليس هو أن المكلف باختياره يرتكب الفعل، لأن يرتكب بعض الأطراف فعلا ويؤخر بعضان، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين يمكنه أن يلبسهما معا، ولكن لا يلبسهما بل يلبس أحدهما ويلبس الآخر بعد ذلك. ليس المراد هو ذلك، فإن التدريجيات مثل هذا إنما نشأت من اختيار المكلف، وإلا فالتكليف فعلي وليس بتدريجي. على تقدير نجاسة أي من الثوبين كان، التكليف بعدم جواز لبسه في الصلاة تكليف فعلي. وكذلك ليس المراد من التدريجيات عدم إمكان الجمع بينهما، كما في الزوجين اللذين لهما صالحون، يعني يمكن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. فإذا علم إجمالا بحرمة أحد الزوجين يمكنه إتقاب كل منهما شاء، ولكن الجمع بينهما لا يمكن، فالإتقاب يكون تدريجيا لا محالة. ففي مثل ذلك أيضا ينجز العلم الإجمالي بلا كلامه، فإن التدريجية في المقام ليس من ناحية التشريف، بل التشريف بكل منهما فعلي. لو كان هذا حراما تشريفه فعلي، كان الآخر حراما تشريفه فعلي، ولكن الجمع بينهما لا يمشي. الإصاب خارجا إنما يكون بالتدريج، لابد أن يرتكب أحدهما ثم يرتكب الآخر لاستعارة الجمع بين الزوجين. ومن هذا القبيل ما إذا علم إجمالا بوجوب إحدى الثلاثين، القصر أو التمام، الجمعة أو الزهر ونحو ذلك. أيضا الأمر كذلك، لو كانت صلاة الظهر واجبة التكليف فعلي، لو كانت صلاة الجمعة واجبة التكليف فعلي. التدريجية باعتبار أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما فيأتي بالصلاتين معا، بل لا بد من أن يأتي بعضهما ثم يأتي بالآخر. فالتدريجية من ناحية فعل المكلف وعدم تمكنه من الجمع، وإلا فالتكليف فعلي. هذا أيضا خارج من محل الكلام، فمحل الكلام ما إذا كانت الأطراف تدريجية في نفسها لا من ناحية عدم قدرة المكلف، ما إن كان الإسلام بكل منهما أو من جهة اختيار المكلف، كما إذا علم بتكييف ولا يدري أن متعلق هذا التكييف هو الإسلام بالعمل في هذا اليوم أو بعد أسبوع مثلا، بعد يوم مثلا. فالحق على تقدير تعلقه بالثاني فهو في نفسه متأثر، ولا يمكن المكلف أن يأتي به فعلا. هذا هو محل الإشكال في المفهوم، أن العلم الإجمالي في مثل ذلك هل يكون منجزا أو لا؟ فإذا فرضنا أنه يعلم إجمالا لتعلق النذر بصوم يوم معين، مثلا في يوم الخميس مثلا، ولكن لا يدري انه الخميس من هذا الشهر على الخميس من الشهر الآتي، من هذا الاسبوع على الاسبوع الآتي، فعلى تقدير ان يكون متعلقا بالخميس من هذا الاسبوع فيجب عليه الصوم. وعلى تقدير تعلقه بالخميس فيما بعد الاسبوع الثاني فزرز الواجب او زرز الوجوب هو متأثر لا محالة. ولا يمكن المكلف امتثال ذلك التكليف فعلا فأطراف العلم الإجمالي متدرجة في نفسها على أحد التقديرين فعلي وعلى التقدير الآخر ليس الفعلي. ومن هذا القبيل أيضا ما إذا علمت المرأة لأنها تهيض في الشهر ثلاثة أيام ولكنها مركبة في مجموع الشهر، فلا يدري أن الثلاثة الأولى من أول الشهر هل هي أيام الحيض أو الثلاثة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إلى أن ينتهي إلى الثلاثة الأخيرة من الشهر، فهي عالمة للحيض في مجموع هذا الشهر ولكن الأطراف تدريجية، فلا علم لها بتكليف فعلي وإنما يعلم بتكليف مردد بين أن يكون فعليا وأن يكون غير فعليا في زمادات. في مثل ذلك وقع الكلام في تنجيز العلم الإجمالي وعدم تنجيزه، ظهر صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى عدم التنجيز، وذلك فإن الإدرة في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلقا بتكليف فعلي وأن يكون المعلوم بالإجمال حكما بعثيا أو جذريا فعليا متعلقا موجها إلى المكلف، وليس في المقام علم بتكليف فعلي، إذ من المحتمل أن يكون التكليف متأثرا فبعد ليس بفعلي، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فعلا وكذلك لا مانع من الرجوع إلى الأصل في الظرف المتأخر. في كل منهما لا يعلم بتكليف فعلي، والعبرة في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلقا بتكليف فعلي. لقد قال شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بين المسؤولين، ففي مسألة النذر التزم بتنجيز العلم الإجمالي، وفي مسألة الحيض التزم بعدم التنجيز، والفرق بينهما بين المثالين أنه فرضا وإن لم نقل بجواز تعلق التكليف بالأمر المتأخر، يعني لم نقل بالواجب التعليقي، وقلنا بأن النذر إذا تعلق بأمر المتأخر لا يكون التكليف فعليا لسهالة الواجب التعليقي فرضا إذا بعينا على ذلك، ولكن لا إشكال في أن الميلاد يتم بالنذر، وإن كان لا يمكن التكليف باعتبار أن التكليف أمر متأخر محال، ولكن الميلاد تام كالقصور من ناحية القدرة، وأن المكلف غير قادر إلا فلو أمكن الخطاب والتكليف لكلف المولى بذلك العمل المتأخر من جهة تمامية النذر ووجوب الوفاء للنذر بالنذر يتم الميلاد، ولكن بما أن التكليف لا يمكن أن يتعلق بأمر متأخر طبعا يكون التكليف مشروطا بمجيء ذلك الزمان، فالاشتراط من ناحية العجز لا من ناحية الملاك، لله فملاك التكليف تام بالنذر، ففي مثل ذلك لا يجوز الرجوع إلى الأصول في جميع الأطراف، لأنه مستلزم لتكليف الملاك الملزم، وتكليف الملاك الملزم غير جائز كمخالفة الخطاب الفعلي. لا فرق في حكم العقل بين تكليف الملاك وبين معصية التكليف، كلاهما على حد انتماء. ولذلك التزم قدس الله نفسه في مسألة النذر إذا علم بتعلق النذر بصوم يوم مردد بين يوم الخميس من هذا الأسبوع مثلا أو من الشهر الآتي، التزم في ذلك الوضوء الاحتياط، وأن العلم الإجمالي منجز ولا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي من أصالة البراءة ونحو ذلك. وأما في مسألة الهيج، ولا ينبغي الشكي أن الهيج من شرائط التكليف، ولا يكون الملاك تاما قبل حصول الشهر كما هو الحال في أكثر الواجبات أو المحرمات المشروطة، إنما يتم الملاك بعد تمامية الشهر. كان التكليف وجوبيا أو تحريميا، فإذا قرزنا أن المرأة لم تهج بعده ليس هنا ملاك في التكاليف المتوجهة إليه، ملاك هذه التكاليف إنما يتم بالهيج خارجا. فإذا علمت أنها حائض إما فعلا أو في هذا الشهر في العشرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فليس له علم بالملاك فعلا. فإذا لم يكن كذلك فلا مانع من الرجوع إلى العقل، يستفحب عدم الهيج، وأن دم الهيج بعده لم يخرج فهي ليست بحائض، هكذا يستفحب إلى أن تبقى من الشهر ثلاثة أيام. فإذا دخلت في هذه الثلاثة، يعني المزار دقيقة واحدة من الثلاثة أيام من آخر الشهر، حينئذ تعلم بأنها حاضت قبل ذلك يقينا، ولكن لا يدري أن حيزها كانت في هذا الآن، فهو باقي ثلاثة أيام، أو أنها كانت في العشرة الأولى مثلا فقد تم عندها، وهكذا في العشرة الثانية أو الثالثة، فيشك في بقاء الهي وعدم بقاء الهي. إذا شكت في بقاء الهي وعدم بقاء الهي فهي مسبوقة بحالتين متضادتين، الهي والصف، فتن في مجموع هذا الشهر ابتليت بالهي كما أنها كانت طاهرة أيضا، إذ لا يحتمل أن تكون في مجموع الشهر هائزا أو في مجموع الشهر طاهرة، فهي مسبوقة بحالتين متضادتين جزما. وفي مثل ذلك إما أن الاستصحاب لا يدري في نفسه لعدم اتصال زمان اليقين بالشك على ما اعتبره صار الكفاية قدس الله نفسه، أو من جهة تعارض الاستصحابين على ما ذهب إليه الشيخ قدس الروح، فكيف ما كان فاستصحاب الهيض غير جاري، لأنه معارض باستصحاب الصوف فيثبت الاستصحابات، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن التكاليف الناشئة من قبل الهيج، نكف في هذه التكاليف مثل حرمة الدخول في المساجد ونحو ذلك، البراءة عن هذه التكاليف. فقد سلفت مثل الله نفسه فيما إذا كان أطراف العلم الإجمالي تدريجية بينما كان الملاك صاما، ففي مثل ذلك ينجز العلم الإجمالي مثل مسألة النفس. لما إذا لم يكن الملاك صاما فللأمر يدور بين تكليف تم ملاكه وتكليف لم يتم ملاكه، فليس لنا علم لا بالتكليف الفعلي ولا بالملاك التام. ففي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، فيجري الأصول في أطراف هذا العلم. هكذا ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره ثنى على تنجيز العلم الإجمالي في كلا القسمين بلا فرق بينما إذا كان الملاك تاما وما إذا لم يكن، وما ذكره قدس الله نفسه والسعيد. والوجه في ذلك أن في مسألة النازل إذا فرضنا أنه يعلم بتعلق النازل بفعل بل فعلي أو بأمر متأثر، إذا قلنا بالواجب التعليقي كما هو السعيد فهو عالم بالتكليف الفعلي على كل تقريب، سواء كان النذر متعلقه امرا فعليا وان يكون متعلقه امرا استقباليا. بتماميه النذر يجب الوفاء بالنذر ويجب صوم ذلك اليوم، فالحدود فعلي، وانما الثوران في الواجب انه فعلي او متاخر. في مثل ذلك ينجز العلم الإجمالي لا محالة، إذ لا تدريجية في المعلوم بالإجمال، وإنما التدريجية في متعلق العلم الإجمالي. التكليف الفعلي فلا يجوز له الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى كلا التكليفين، لأنه مستلزم للمخالفة الفقهية على ما ذكرنا. وجريان الأكل في أحد الطرفين دون الطرف الآخر ترجيح بلا مرجح، وهذا خارج عن محل البحث. وأما إذا لم نقل في الوجوب التعليقي حينئذ ليس لنا علم بالتكليف الفعلي، ولكن لنا علم بالملاك الفعلي التام على ما ذكرناه في بيان كلام الشيخ ابن الله نفسه. لا يفرق العقل في القبح بين مخالفة التكليف وبين تكليف الملاك كلاهما على حد سواء، فلا يجوز الرجوع إلى العقل المستلزم لتكليف الملاك التام من فعلي الناشي من قبل النذر، ولو فرضنا أن التكليف ليس بفعلي، فإن ملاك التكليف فعلي إن لم يكن هو بنفسه فعليا. عدم الفعلية من ناحية عجز المكلف، حيث إنه لا يمكن التكليف أمر متأخر. لو بنينا على أن الواجب التعليقي مستحيل ولا يمكن تعلق التكليف أمر متأخر على هذا المبنى، وإن كان المكلف لا يعلم بتكليف فعليين إلا أنه يعلم بتمامية الملاك وأمره دائر هذا الملاك التام، بين أن يكون في فعل مبتلى به فعلا أو أنه يأتي بعد ذلك. على كل حال لا يجوز الرجوع إلى العكس في كلا الطرفين، لأنه مخلص للملاك الملزم التام وهذا غير جائز. وأما إذا فرضنا أن الملاك غير صام كما في مثل الحي، أكثر شرائط التكليف أكثرها إلا ما شذ نذر كلها دخيلة في الميلاد ولا يكون الميلاد تاما قبل حصول الشرط خارجا في مثل ذلك وإن كان لا علم لنا بتكليف فعلي كما لا علم لنا بميلاد تام فعلي إلا أننا نعلم بميلاد فعلي أو بميلاد فعلي في ذره وإن لم يكن فعليا الآن ولكنه في ذره فعلي وتام كما لا يجوز تفريق الميلاد الفعلي كذلك لا يجوز تفريق الميلاد الذي يتم في ذره ومن هنا قد بينا في بحث مقدمة الواجب أنه لا يجوز أن يعجز المثلث نفسه من ترجه خطاب إليه وملاكه تام في ذره إن لم يكن الملاك فعلا تاما لكن في ذره تام ليس له أن يعجز نفسه وسمينا هذا بالمقدمات المثبتة وقلنا إن العقل يحكم بقبح التفريق وأن تفريق الميلاد وتعجيز المولى عن التكليف هذا قبيح في حكم العقل فأن المثلث يعمل عملا لا يتمكن المولى من تكليفه وإلا فالملاك قام ينهي ذره الملاك في ذره إذا كان تاما لا يجوز المثلث أن يثبت ذلك الميلاد وأن يعجز المولى عن الخطاب به وأن التكليف بذلك الفعل القائم به الميلاد هذا قبيح بحكم العقل إذا كان هذا قبيحا من المثلث كان قبيحا من المولى أيضا كيف يجوز للمولى تفريط الميلاد الملزم الدائر أمره بين أن يكون قائما بفعل فعلي أو بفعل متأخر إذا فرضنا أن الملاك في ذره تام سواء كان ذره الآن أو كان ذره فيما بعد كيف يمكن المولى أن يرخص في تفريط هذا الميلاد وفي جواز الارتكاب بالنسبة إلى كل من الفعلين مع العلم بأن في هذا الفعل ميلادا ملزما يكون ترخيص الشارع مثبتا لذلك الميلاد فالتعيب ما ذهب إليه جزء الأستاذ قدس الله نفسه من أن العلم الإجمالي في جميع هذه الموارد بلا فرق بين أن يكون الملاك تاما من الآن كما في مسألة الناس أو كان الملاك غير تام فعلا ولكنه تام في ذره في جميع هذه الموارد لا يجوز الرجوع إلى الأصل في تمام الأطراف لأنه مثبت للملاك وترجيح بعض الأطراف على بعض بلا مرجح فيهتم بتثابت الأصول فالصحيح أن العلم الإجمالي منجز على الإطلاق بلا فرق بين أن تكون أطرافه فعلية وأن تكون أطرافه تدريجية.